الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب النفقات. قال رحمه الله: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما، عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها وتجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وجنات النعيم. قال: كتاب النفقات. وفيه 80 و100 مسألة، منها 56 في هذه المقدمة بفصولها. المسألة الأولى في تعريفها: فالنفقات جمع نفقة، والنفقة اسم مصدر من نفق أي نفذ، أي نفذ بالدال، وزنا ومعنى. ومعنى الإنفاق الإخراج والإطلاق، ومنه قوله تعالى: لأمسكتم خشية الإنفاق. وأما في الشرع فهي كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا، كفاية من تلزمه مؤنته طعاما وكسوة ومسكنا. المسألة الثانية في أسبابها: فتجب النفقة بثلاثة أسباب سيذكرها المصنف رحمه الله: الزوجية والقرابة والملك. عرفت هذه الأسباب باستقراء الأدلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة في حكمها: النفقة تجب بهذه الأسباب الثلاثة بدليل الكتاب والسنة والإجماع، وتأتي أدلة كل سبب في موضعه. وقد بدأ الماتن رحمه الله بنفقة الزوجية وهي آكدها، فقال رحمه الله: يلزم الزوج نفقة زوجته. ودليل هذا اللزوم ما ذكرنا من دليل كتاب وسنة وإجماع. فأما الكتاب ففي مواضع منها قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال في السكنى: أسكنوهن من حيث وجدتم من وجدكم، وقال تعالى في النفقة عموما: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال عز وجل: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. وأما دليل السنة فحديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الذي رواه مسلم، وفيه: واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وللشيخين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. وأما الإجماع فقال ابن المنذر رحمه الله: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. ودل على وجوبها أيضا من جهة النظر أن المرأة محبوسة لحق زوجها، فوجبت نفقتها كالعامل على الصدقة. وقوله رحمه الله يلزم الزوجة فيه عموم ولو كان عبدا، وهذا بإجماع لما تقدم من عموم الأدلة. المسألة الخامسة: قوله نفقة زوجته فيه عموم ولو كانت ذمية أو أمة، أيضا لعموم ما تقدم. المسألة السادسة: في قدر النفقة الواجبة، وذكرها الماتر رحمه الله بقوله قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. دليل قوله لما يصلح لمثلها ما جاء في حديث جابر الذي تقدم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث هند: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. والقاعدة الكبرى تقول: العادة محكمة. إذا تبين هذا فإن المسألة التي تليها وهي السابعة في هذه العادة المعتبرة في النفقة عند حصول النزاع بين الزوجين، فذكر ضابطها الماتر رحمه الله بقوله: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما، يعني يسارا أو إعسارا عند التنازع، لا بحاله وحده ولا بحالها وحدها. دليل الاعتبار بحاليهما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. ثم فرع على ذلك مثالا وهي الثامنة، فقال: فيفرض، يعني الحاكم، للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، ولحما عادة الموسرين بمحلهما، لأنه موسر وهي كذلك، والعادة محكمة. ويفرض من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره، ويفرض للنوم فراش تحتها ولحاف فوقها وإزار تتحفظ به ومخدة، وهي موضع الخد عند النوم، وللجلوس حصير جيد وزلي وهو البساط الذي يكون من صوف ونحوه، والكلمة هذه فارسية. ويفرض للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد اعتبارا أيضا بحاليهما، وأدم يلائمه، أي يلائم الخبز، وما يلبس مثلها وتجلس عليه اعتبارا بعادتهم كما تقدم. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي تقدم: بالمعروف. وقاله كذلك في حديث هند وللقاعدة التي أشرنا إليها. المسألة التاسعة في قوله: وعليه مؤنة نظافة زوجته، يعني من الماء والصابون والدهن والمشط، لأنها تتهيأ بها له. قال: دون خادمها، يعني دون مؤنة نظافة خادمها، لأن زينته غير مقصودة له، زينة الخادم ونظافة الخادم ليست مقصودة له، أين الزوج؟ الحادث عشرة قال: لا دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وقاسوه على المستاجر لا يلزمه إصلاح العين المستاجرة إذا انهدمت. والبحث هنا من جهة اللزوم، وإلا فالأولى أن يلتزم ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في قوله: وعاشروهن بالمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع ساعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته.
المسألة الثانية عشرة في قوله: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، يعني فيها، وهذا بإجماع، لأن الرجعية زوج ما لم تخرج من عدتها، بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه، فتدخل في عموم أدلة إيجاب النفقة للزوجات المتقدمة. الثالث عشرة: المطلقة قبل الدخول لا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة، وهذا بإجماع، لأنه لا عدة عليها ولا رجعة له عليه. الرابعة عشرة في قوله: ولا قسم لها، أي للرجعية، فلا قسم لها واجب، وهذه مسألة تقدمت في باب الرجعة، ووجه سقوط القسم حدوث الطلاق والشروع في استكمال الفرقة، ولأنه أي القسم إنما شرع للمباشرة والوطئ في أعظم مقصوده، ولو وجب لوجبت الرجعة. الخامسة عشرة في قوله: والبائن بفسخ، يعني لعيب أو فوات شرط أو غيره، أو طلاق على عوض أو ثلاثا أو بعد لعان ما لم ينفي حملها، بعد لعان نفى، أو ملاعنة لم ينفي حملها، لها ذلك إن كانت حاملة، لها النفقة إن كانت حاملة، والكسوة والسكنة. المطلق البائن إن كانت حاملا أو من فسخ نكاحها بما ذكرنا، إن كانت حاملا فلها النفقة. دليل وجوب النفقة على الحامل قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولأن الولد ولده تلزمه نفقته كأجرة الرضاع، ولا يمكن النفقة عليه إلا بالنفقة على أمه. قلنا: ولو كانت الفرقة بعد لعان لم ينفي الولد. السادسة عشرة مفهوم هذه العبارة عدم وجوبها للحائل البائن التي فسخ نكاحها أو بانت بطلاق، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها أن أبا حفص بن عمرو طلقها وهو غائب، فأرسل وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة. حديث متفق عليه ومن حديث العمدة، وفي رواية لمسلم: ولا سكنى، مع مفهوم الآية التي تقدمت في قوله: وأولات الأحمال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فمفهومها إذا لم يكن أولات حمل فلا نفقة لهن. وأما قوله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، فهو في الرجعية بدليل قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولا يحدث إلا الرجعة. وقد أشرنا، وهذا مما يتنبه له طالب العلم، أن الفقهاء إذا استكثر من الأدلة فهم يدفعون أدلة المخالف، واللبيب بالإشارة يفهم. قال: والنفقة للحمل لا لها من أجله، يعني إذا وجبت النفقة للحمل، إذا وجبت النفقة للحامل فهي للحمل لا لها من أجله، لأنها تجب بوجود الحمل وتسقط بعدمه. ويتفرع على هذه العبارة جملة من الأحكام، منها وجوبها لحامل الناشط، فلو كانت النفقة لها لسقطت بنشوزها، ووجوبها لحامل من وطئ شبه، ووجوبها لحامل بنكاح فاسد أو بملك يمين ولو أعتقها. ومن الأحكام سقوطها بمضي الزمن، ولو كانت لها ما سقط بمضي الزمن، وإنما يسقط بمضي الزمن نفقة القريب. ومن ما يتفرع عليها عدم وجوب فطرتها عليه، وتستحب منه للحمل. الثامنة عشرة في قوله رحمه الله: ومن حبست. هذه المسألة في مسقطات وجوب النفقة: من حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، يعني عند المشاحة سقط الوجوب. دليل سقوطها فوات التمكين وحقه في الاستمتاع بسبب ليس من جهته بل من جهته أو من جهة أجنب. والنفقة والسكنى والكسوة إنما وجبت لأجل التسليم والتمكين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحول هذه العبارة مسائل ومفاهيم. الأول وهي التاسعة عشرة: مفهوم قوله بلا إذنه عدم سقوطه لو أذن لها بتطوع صوم أو حج أو عمرة، لأنه هو الذي أسقط حقه. المتممة العشرين: مفهوم قوله مع سعة وقته، لو ضاق وقت القضاء وصامت لم تسقط نفقتها لوجوب القضاء هذا بالشرع. نعم، مع في قوله أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته. مفهومه لو ضاق الوقت وصامت فإن حقها في النفقة لا يسقط، لأنها صامت بإيجاب الشرع، والثابت القاعدة عندهم الثابت بالشرع مقدم على الثابت بالشرط. 21 مفهوم قوله أو سافرت لحاجتها أنها لو سافرت لحاجته لم تسقط، لأن فوات حقه كان بسببه. 22 قوله أو سافرت، أو سافرت يفهم منها أن النفقة تسقط إذا سافرت وحدها، أما لو كان معها فإنها لا تسقط. أو سافرت لحاجتها يعني دونه. 23 مفهوم قوله تطوعا عدم سقوطها باشتغالها بفرض صوم أو حج رعاية لحق الله تعالى، ولأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. الرابعة والعشرون مما تسقط به النفقة موت الزوج. قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. دليل هذا انتقال المال بالموت إلى الورث وانقطاع موجبها بالموت. وما هو موجبها؟ التمكين والاستمتاع والزوجية. الزوجية ما تنقطع لكن التمكين والاستمتاع. الزوجية فإنها باقية بدليل الميراث والعدة وجواز الغسل والتكفين. ولا سبب يوجبها على الورثة، لا شرعا ولا عرفا، وهذا أيضا يدفع به قول من خالف. 25 إطلاق العبارة ولو كانت المتوفى عنها حاملا. ولو كانت حاملا لما تقدم. وأما الآية فإنها في الآية في المطلق. الآية أعني قوله سبحانه وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا في المطلق. ونفقته أي الحمل تجب في حصته من التركة أو على وارثه الموسر لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. السادسة والعشرون في صفة النفقة. قال رحمه الله ولها أي لمن وجبت على الزوج نفقتها ممن تقدم أخذ نفقة كل يوم في أوله. دليل هذا أن أول اليوم هو وقت الحاجة، السابعة والعشرون. قال وليس لها قيمتها، يعني لو طلبت أو قبل هذا في قوله رحمه الله ولها أي يباح، ولها التأجيل لأن الحق لا يعدوها، هذه 27. أما 28 ففي قوله وليس لها قيمتها، يعني لو طلبت أي قيمة النفقة، ليس لها المطالبة بالنقد أو بالقيمة مطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. فالواجب عليه أن يسلمها رزقها وهو الطعام والشراب والكسوة، ولأن أخذ القيمة معاوضة، والمعاوضة يشترط لها الرضا. قال عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا أرادت الاعتياض عن النفقة بالقيمة فيشترط رضا. ولذا قال وليس لها، يعني إذا لو طلبت. التاسع والعشرون قوله لها يفهم منه لو تراضي أو قصر فلها. دليل هذا حديث هند: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. فالأخذ عوض عن الأصل، عوض عن الأصل. هذا الفقه رحمهم الله تعالى. المتممة للثلاثين في قوله ولا عليها أخذها، أي لا يلزمها إن دفع لها القيمة. انظر، في الأولى قال ليس لها، وهنا قال ليس عليها، يعني تارة قد يكون طلب القيمة منها وتارة يكون من الزوج، فإذا أعطاها القيمة لا يجب عليها أن تأخذ القيمة، لأن أخذها القيمة معاوضة عما وجب لها، والمعاوضة شرطها الرضا، ولئلا تكلف جلب ما تحتاجه، ولأن القيمة تختلف، والواجب الكفاية بالمعروف كما تقدم، كما قال سبحانه وتعالى: وعلى المولود لهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحادي والثلاثون في قوله فإن اتفق عليه، أي على أخذ القيمة أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. لماذا؟ لأن الحق لا يعدوهما. الثانية والثلاثون قال ولها الكسوة كل عام مرة. دليل هذا العادة، والعادة محكمة. الثالثة والثلاثون قال في أوله، أي في أول العام، لأنه وقت الوجوب والحاجة. الرابعة والثلاثون الراجح والله أعلم اعتبار العادة، اعتبار العادة مطلقا، لأن هذه العادة غير مضطردة في كل زمان ومكان، ففي الكسوة يرجع إلى عادتها وعادة مثيلاتها وعادة البلد، فتعتبر العادة وتعتبر الحاجة، فقد يشتد الشتاء وتحتاج إلى لباس الشتاء. والقاعدة العادة محكمة، وقال عزل: عاشرهن بالمعروف، وقال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الخامسة والثلاثون فيما لو ترك الإنفاق لعذر أو لغيره، قال فيها وإذا غاب أو حضر ولم ينفق، يعني على زوجته، لزمته نفقة ما مضى، يعني نفقة وكسوة أيضا ما مضى. دليل هذا أنها وجبت مع اليسار والإعسار، فلا تسقط بمضي الزمن. قالوا كالأجرة للأجير، لو ما أعطى الأجير حقه ما سقطت الأجرة. في قوله لزمته، وهي السادسة والثلاثون، سواء ترك لعذر أو لغير عذر، وسواء فرضت من حاكم أو لا، لأنها نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، فلا تسقط إلا بإسقاطها، بإسقاط من؟ المرأة الزوجة. السابعة والثلاثون قال وإن أنفقت، يعني على نفسها، في غيبته من ماله أو على ولدها، فبان ميتا، نترك على ولدها، هذه المسألة تختص بها هي، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته، غرمها الوالد لانقطاع وجوب النفقة بالموت، لانقطاع وجوب النفقة عليها بالموت، ولا حق لها فيما قبضت بعد موته، فيرجع عليها الوارث ببدله. والقاعدة لا عبرة بالظن، البين خطأ.
38 قوله فبان ميتا قياسه لو بان مفارقا فرقة بينونة وقد أخذت من ماله. يرجع عليها يرجع عليها الزوج بما أنفقت بعد الفرقة، لأنها أخذت وهي ليست زوجة. لا سابقا، أما الآن قريبا لا. 39 قوله من ماله، وأولى لو أنفقت من مالها بنية الرجوع فبان ميتا. ها لم ترجع عليه ولا على الورث لتبين عدم الاستحقاق. المتممة لـ40 في قوله غرمها، هذا عند المشاحة، غرمها الوارث أي من أراد من الورث، فتضمنه أو يسقط من حصتها في التركة بقدره إن كانت وارثة. الله أعلم. نعم، خذوا بهذه المسائل بعضها مع بعض واربطوا بين الأبواب. الله يفتح عليكم. نعم نعم، كيف مات عنها؟ كيف ما غير وارثة؟ مات عنها، مات وهو غائب. نعم، فصل.
قال رحمه الله: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك، وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لها في الماضي فلها فسخ النكاح. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.
هذا الفصل في وقت لزوم النفقة الذي ذكره في أول الباب، وفي حكم إذا امتنع أو أعسر أو غاب، فإن النفقة تلزم على ما تقدم، لكن وقت لزومها هو التسليم، ذكره الماتر رحمه الله، وهي المسألة 41 بقوله: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقته، لأنها وجبت لأجل التمكين والاستمتاع. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 7 وبنى بها وهي بنت 9، وما أنفق عليها إلا بعد أن بنى بها. 42 مفهوم هذه العبارة: لا تجب بمجرد العقد. وعموم أدلة وجوب النفقة مخصوص بما تقدم وبالعادة. عموم الأدلة توجب النفقة بمجرد وثبوت الزوجية، لكن يخص هذا العموم بما تقدم من المعنى وبما هي العادة وهي محكمة. 43 مفهوم قوله: ومثلها يوطى، عدم وجوب نفقتها لو سلمت أو سلمت نفسها وهي لا توطى لفوات مقصود من؟ الزوج منها. 44 إطلاق العبارة وقوله: ومثلها يوطى ولو تعذر الوطء لحيض أو رتق أو مرض أو هزال لحصول موجب النفقة وهو الزوجية والتسليم، مع إمكان الاستمتاع بغير الوطء. لذلك قوله: ومثلها يوطى، فيه فقه، ما قال: ووطئها إن وطئها، تجب النفقة بمجرد التسليم وطي أو لم يطأ إن كانت صالحة للوطء. الخامسة والأربعون في قوله ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته لحصول التسليم، ولأن فوات الاستمتاع جاء من جهته لا من جهته. قالوا المستأجر يستلم العين المؤجرة ثم لا ينتفع بها، فإن الأجرة باقي لا تسقط. السادسة والأربعون قوله ولو مع صغر، فتسلم النفقة من ماله ويجبر وليه على التسليم كأرش جنايته. السابعة والأربعون قوله ولها أي للزوجة، وهي تدل على الإباحة، منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، يعني ولا تسقط نفقتها مدة الامتناع لأنه امتناع بحق. ووجه إباحة منع نفسها أن منفعة البضع لا يمكن استدراكها لو عجزت عن أخذه بعد، فلها الاحتياط. الثامنة والأربعون قوله الحال أخرج المؤجل، فليس لها منع نفسها حتى قبضه لأنها رضيت بالتأجيل، فلو فعلت منعت نفسها، فلو فعلت سقطت نفقتها حتى تسلم. التاسعة والأربعون في قوله فإن سلمت نفسها طوعا، يعني قبل قبض الحال، ثم أرادت المنع لم تملك لأنها رضيت بتأخير حقها، كما لو سلم المبيع قبل أخذ الثمن ثم أراد منع المشتري منه لم يملك المنع. المتممة للخمسين يتفرع على هذا سقوط النفقة لو امتنعت لعدم التمكين من جهتها، يعني رضيت بالتأخير ثم امتنعت تسقط نفقتها أو يسقط الوجوب. الحادية والخمسون في قوله وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، لقوله تعالى فإمساك بمعروف، والإمساك بلا نفقة ليس من المعروف، ولرفع الضرر عنها، والقاعدة الضرر يزال، وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وعند الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، وهو من مراسيل سعيد، قال الحافظ مرسل قوي. وفي رواية تقول أطعمني أو فارقني، وفي البخاري عنه عن أبي هريرة تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. قيل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، لكنه كيس له كيس مليء وله وجه، وهم يذكرون هذا لدفع كما قلنا غير مرة ما يخالفه. نعم سيأتي في آخر الفصل. في قوله فإن أعسر أخرج ما لو سلمت نفسها مع العلم بإعسار، لو سلمت نفسها مع العلم بإعساره فليس لها الفسخ لدخولها على بينة فتصبر، هذا الذي ظهر لي والعلم عند الله تعالى من اختيار هذه اللفظة وإذا أعسر. ويتثبت من هذه المسألة. في مسألة طرأت في الذهن الآن أيضا في قوله لا في الماضي، لا في الماضي، ويمكن أنها تدل على ما ذكرنا أن ما مضى ورضيت بالسكوت عنه تطالب به، لكن ليس لها الفسخ لعدم تسليم ما مضى من النفقة، لها الفسخ إذا امتنع عن تسليم نفقتي ما يأتي. طيب، المسألة التي بعدها ستصبح 54 إذا زدنا تلك. قال فإن غاب، يعني الزوج، ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانت وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، يعني تعذر الاستدانة، فلها الفسخ. دليل حق الفسخ القياس على ما لو أعسر التي تقدمت. قال بإذن حاكم، وهي 54، بإذن حاكم دفعا للمنازعة، يعني لا تفسخ بنفسها. مفهومها إذا لم يتعذر أخذها من ماله كحال من؟ كحال هند، أو تمكنت من الاستدانة عليه، فليس لها الفسخ لاندفاع الضرر عنها. السادسة والخمسون قوله بإذن حاكم لا بمجرد التعذر احتياطا للعقد. السابعة أو الثامنة والخمسون قوله فلها دالة على الإباحة، يعني ولها الصبر مع الامتناع عن التمكين أو بدونه، وليس له أن يمنعها الخروج للتكسب، وما ينفق فليس له أن يمنعها الخروج للتكسب، ولها أن تصبر وتمكن، ولها أن تمتنع أيضا من التمكين حتى تحصل على حقها. والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده في هذه الساعة، وأن يشمل بهذا الرضا من أخذنا هذا العلم عنه وجميع مشايخنا وطلابنا وأهلينا ووالدينا قبل كل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.